شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله من خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله على المحسن وكذا من الأرض، الحمد لله على المحسن كتير، الحمد لله على المحسن كتير، الحمد لله على المشيء، الحمد لله من المشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل طبيب خطف الغدا من يا طبيب اكتب به غداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجز الفنون الطب من عافاك، بل سائل الاعداء يقتل وسط الصحاب الى اصطدام من يقول خطاك، واسال بصيرا يحلل عفوه فهوى بها مثل الذي اهواك، فتجيبك ما في الكون من ايات عجبا عجبا لو ترى عيناك. الله عز وجل خالق كل شيء، الله عز وجل الهادي، مع اسم الله عز وجل الهادي. قال الله عز وجل: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يعني هادي عكس الهدى ضلال. يعني ايه فلان مهدي؟ فلان اهتدى، فلان هدي، يعني اخذ الطريق الصحيح. هادي اسم فاعل من هدى. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده. نقول بقى دلوقتي كيف يهدي الله عز وجل عباده؟ بافعاله وبكلامه وباحكامه وبشرعه سبحانه وتعالى. وكيف يهدي الله عز وجل عباده؟ بمعاملاته، ان كل شيء الله عز وجل يعاملك به يدعوك ليهديك. يعاملك الله عز وجل احيانا بالبلاء ليهديك الى طريقه، واحيانا بالعطاء ليهديك الى الطريق. خلقت ليسعدك ولا سعادة تنقطع عند النوم، بل يسعدك الله عز وجل الى الابد. وما الحياة الدنيا الا اعلان لهذه الحياة الابدية. فالله عز وجل يدعو يطلب منكم ويأمركم، يدعوكم الى دار السلام. دار السلام الجنة التي لا فيها ألم ولا تعب ولا بصر ولا كبد ولا غم ولا هم ولا امتحانات ولا مشاكل ولا ضراع ولا تيه ولا حيرة. دار سالمة، سالمة من كل نقص، سالمة من كل عين. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الصراط هو صراط دار السلام. يبقى للجنة صراط. الله عز وجل يدعوكم إلى الجنة ويهدي الناس إلى هذا الصراط، ولكن هناك من الناس من يأبى هداية الله عز وجل. فالصراط والطريق أعطى الله عز وجل الإنسان حرية الاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل حق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء الهدى هداه إلى صراط مستقيم، وهذا الصراط أخير الجنة. ومن يأبى الهدى فإنه يضل، فإنه يتيم، فإنه لا يصل إلى الجنة. وكل الطرق ما سوى الجنة محاطة توصل إلى النار. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط وقال: هذا سبيل الله، أو هذا الصراط. ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم على جنبي هذا الخط خطوط، قال: وهذه سبل الشيطان، من هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فانت اذا اخترت دار الجنه دار السلام هداك الله عز وجل الى الصراط المستقيم. عشان كده مهم الانسان يعرف انت عايز ايه؟ انت عايز الجنه؟ نفسك تدخل الجنه؟ اذا اردت ان تدخل الجنه وحددت هذا الهدف واصبح واضحا مجددا صريحا صحيحا امام عينيك ان في كل موقف في حياتك هتجد نفسك هو لا تصلوا الواحد عايز يدخل الجنة. اللي عايز يدخل الجنة بيضحي، اللي عايز يدخل الجنة بيترك، اللي عايز يدخل الجنة بيمكن بالحق، اللي عايز يدخل الجنة لا يخاف إلا من الله، اللي عايز يدخل الجنة بيبذل وينفق ويتعب لأجل دخول الجنة. فرقم واحد إنك تسأل نفسك سؤال: ماذا تريد؟ هل تريد الجنة؟ فإذا أردت الجنة وكان هذا واضحا جليا فأي طريق نسلك؟ هتجد ان الطريق الوحيد للجنة هو الصراط المستقيم، اللي هو صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الانبياء وصراط المرسلين هو الوحيد الذي يوصلك إلى الجنة، فندعو الله أن نهدى لهذا الصراط. من الذي يهدي إلى هذا الصراط؟ الله عز وجل. فلا تظن كما يظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليعذبهم، ولا نظن أن هذه المصائب التي نراها حولنا مصائب عشوائية، إنما هذه المصائب مخلطة من قبل الله عز وجل لحتى يلجأ العباد إلى الله، حتى يهدى العباد إلى الله. فالله يدعو إلى دار السلام، والله يدعوكم إلى دار السلام بكل المعاملات وبكل الشرائع. شيء هدية أو يعني إيه هداية؟ يقول لك الهداية يعني الإمالة، إن واحد مال إلى طريق يعني هدي إلى طريق، أو هدي إلى طريق يعني مال إلى هذا الطريق. لذلك إن أمينا أن نكون على ملة إبراهيم حنيفة. الحنيف يعني إيه؟ المائل. يقول لك الأحنف ابن قيس، الأحنف ده كان رجليه عاملة كده مقوسة، فكان اسمه إيه؟ الأحنف. معنى الحنيف يعني المائل. طيب ازاي يبقى الصراط مستقيم وازاي يبقى ملة حنيفة هي مائلة؟ يقول لك المستقيم في طريقه الى الجنة، غير انه مائل عن الباطل الى الحق. فالانسان اذا سلك طريق الله عز وجل ابدا لا يستطيع ان يكون على مسافة متوازنة ومتوازية بين الحق والباطل، انما يجب ان يميل. إن الإنسان في طبعه أنه لابد أن يميل، هتميل لفين؟ إذا لم تمل للحق ملت للباطل. قال الهداية أي إمالة، أهداه أي أماله ووجهه نحو الحق. فالهداية في اللغة معناها الإمالة، ومنها الهدية لأن إليها تميل القلوب. وأنك إذا أردت أن تأسي قلب إنسان وتميله نحوك فتعطيه هدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يقول الجني اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب مل قلوبنا إليك وأقم هممنا بين يديك واجعل دليلنا منك عليك. خلق الله عز وجل الإنسان، هل أدى على الإنسان فيه من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ثم هداه الله عز وجل النجدين الطريقين، فإما أن يهدى إلى طريق الحق وإما أن يهدى إلى طريق الباطل، اختار. غير أن الله عز وجل ما زال ولن يزال يدعو إلى دار السلام. الله عز وجل على طول الطريق يدعو إلى دار السلام، على طول الطريق يبعث إليك من يهديك. كنت داخل في بلد من البلاد مسافر وطالع على الطريق ومش عارف الطريق، فبتسأل واحد إن هو إيه؟ يهديك الطريق، فبتقول له الطريق فين؟ يقول لك طريق اسكندرية كده. أنت مسافر اسكندرية يقول لك طريق اسكندرية كده، فإذا ضللت الطريق سكت مسافة طويلة. ثم بعد ذلك اكتشفت ده حصل مع كثير من أهل السفر، صاحب الشيخ تلاقي نفسك سافرت مثلا ايه 20-30 كيلو في الرحلة، يقول لك ايه؟ لا لا ارجع تاني. ارجع تاني؟ طب ما فيش حاجة توصل؟ لا انت كده مشيت طريق غلط. فتحتاج إلى هداية في كل لحظة. طيب رجعت ومشيت وانت ماشي دخلت فتحة عديتها، كان المفروض تدخل فيها، فمشيت قدام كملت فترة طويلة وأخيرا سألت، قال لك ارجع تاني. لذلك الإنسان في طريقه إلى الله أو طريقه إلى الجنة لا يحتاج أن يهدى في لحظة ولا في ثانية، إنما يحتاج أن يهدى على طول الطريق. عشان كده ما قالش اهدنا في الصراط المستقيم، وما قالش اهدنا إلى الصراط المستقيم، إنما اهدنا الصراط، يعني يا رب أنا أحتاج أن أرى أين الصراط. ثم إذا سلكت الصراط، سلكت الصراط أحتاج أن أعرف كل نقطة في هذا الصراط حتى لا أضل. فالإنسان إذا نزلت عينه عن الصراط لحظة وإذا لم يهتدي بالله لحظة ضل. إنا هديناه السبيل. فإما أن يشكر الإنسان على هذه الهداية وإما أن يكفر بربه. الدعاء هداة. يقول لك المفروض أن الداعية به يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، فهو الذي يقنعك بأن تتجه إلى طريق الحق، يقنعك أن ده مستقبلك وأن دي آخرتك وأنك لابد وقف بين يدي ربك وأنك ستحاسب، فلابد أن تتقي الله وتقول كلمة الحق، أن تتقي الله وتتعامل معاملة الحق، أن تتقي الله وتخضع لخالقك وتسمع وتطيع لكلام ربك وكلام نبيك، فيقنعك تارة ويقول لك عن الطريقة تارة أخرى، ويبين لك مرة ثالثة، ويوضح ما أراد مرة رابعة. هذا إذا كان يريد أن يدعوك ويحب لك الخير. فكيف بالله عز وجل الهادي؟ يعني إذا كان إنسان يدعو بيعمل كذا، فكيف بالله عز وجل الهادي؟ فالله عز وجل يدلك على الطريق ويعسر عليك طريق الشمس ويوسر لك طريق الخير ويوضح لك ويبين لك، فإذا سلكت الطريق الآخر عد قبلك ودعاك مرة ثانية إلى طريقه الصراط المستقيم. فكم الطرق يهتدى بها الإنسان؟ الله عز وجل بدأ الهداية مع بدء خلق الإنسان. يعني الإنسان خلق وهداه الله عز وجل من أول ما خلق، فالله عز وجل خلق الكون كل الكون ليعرف الإنسان أن له رب. فأول نوع من أنواع الهداية هداك الله بها مسألة الخلق من حولك. لسه كان مناظرة ما بين ملحد وشيخ، فالملحد بيقول له إن الكون جه صدفة، فقال له يعني لو سلمنا إن واحد عمل مصنع وعمل آلات والتبوس والبذور مع بعضها البعض صدفة، هل ده جائز؟ فقالوا لا. قالوا طب انت جيت الى هذا الكون الا تفكر في من حولك؟ الا تفكر في هذه الشمس وفي هذه النجوم وفي تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار؟ الا تفكر في هذا النبات الذي يخرج من هذه النجوم الميته؟ بيقول له لو أن الله عز وجل يقول له رأيت بعوضة فوقفت على يدي فضربتها فماتت، فقلت لو أنك موجود يا إله فأحيي هذه البعوضة. ده الملحد. أنا بيقول إن الإله مش موجود عشان هو ما أحياش البعوضة. قال لي يعني أنت مشكلتك كلها في مسألة الإحياء؟ طب ما كل يوم بتنظر إلى إحياء الأرض بعد موتها، أرض ميتة تخرج نباتا حيا، وكل العلماء كما تدعي أنك تحرص على العلم يقولون أن خلايا النبات خلايا حية والأرض ميتة، ولم يقل أحد أن الأرض حية. أن الله على ذلك هداك لما خلق لك الخلق، انك بتشوف كده في السماء، لو نظرت الى السماء بعين متفكر لما خلقت هذه السماء؟ يعني احنا عارفين ان لما خلق هذا السقف، هذا السقف ليه رفع السقف ده؟ ليه بتاع هندسه؟ ليه عشان يشيل اللي فوق، عشان هو ارض الايه للي فوق. طيب لو مفيش فوق هنبقى في الهواء. لما خلق الله عز وجل هذه السماء؟ هل تحمل الملائكة من فوقها؟ لا، إنما خلق الله عز وجل هذه السماء وزينها للناظرين عشان سيادتك
تنزل في السماء. بس بس سخر لك كل ما في الكون فهداك الله على جل بهذا الخلق. يقولوا كده العلم والخلق، العلم ثم الخلق ولا الخلق ثم العلم؟ يعني ايه؟ يعني واحد بنى عمارة، الاول الراجل ده كان عنده علم كيفية انشاء عمارة وكيفية بناء عمارة ووضع تصور لبناء العمارة ثم بنى العمارة، ولا الراجل بنى العمارة وبعد كده بدأ يتعلم ازاي تبنى العمارة؟ العلم اولا ولا الخلق اولا؟ في اي مكان طبيعي يعني ببساطة جدا العلم اولا. لذلك من مراتب القدر يقول لك ايه؟ علم الله عز وجل كل شيء ثم كتب كل شيء ثم اراد كل شيء ثم خلق كل شيء. ان نقطة ان الله عز وجل تستدل عليه بمخلوقاته. يقول لك ان خلية واحدة، خلية واحدة في جسم الانسان اذا اصابها طفرة، الخلية دي لا ترى بالعلم شباب، طفرة في المادة السنية الوراثية بتاعتها تتحول الى سرطان، والسرطان يقضي على جسم الانسان كله. خلية واحدة. ان لو نقطة دم واحدة حصل فيها خلل لانتهت حياة العضو الذي تذهب إليه. لذلك ومين اللي خلق الدم ده؟ ومين اللي يركب الخلايا دي جنب بعضها البعض؟ مين اللي عملها عضلات؟ مين اللي عملها عين؟ مين اللي عملها أذن؟ أن الله عز وجل هداك بعقلك إلى كونه وضع كل هذا إله عليم وإله قدير وإله حكيم. فكانت أول هداية هداية الخلق. ففي الكون مظاهر على أن هناك وراء هذا الكون إله له كل صفات القدرة والكمال، تعطي نصف أي حاجة في الأرض. يعني كنا مسافرين من عدة أيام كده، فالإخوة بتقول لو هنتدبر في الكون نتدبر فيه. فقلت له طب انظر إلى الأشجار على اليمين والشمال، يعني احنا مسافرين في شجر يمين وفي شجر شمال، عينك لاقت كم منظر؟ بلاش عينك، معاك كاميرا صور كل ثانية منظر، وأتحداك لو لقيت منظر شكل ثاني، لو لقيت بقعة أرض في الأرض لها نفس صورة الأخرى أو لها نفس ألوان الصورة الثانية أو منظر في السماء، ألا يدل كل ذلك على إله عظيم؟ فكانت أول هداية هداية الخلق. فإن الكون مظهر لأسماء الله عز وجل وصفاته الفضل والحسنى. فإذا أردت أن تفكر في الكون وصدت أن هناك الله وأن الله عز وجل أتقن كل شيء. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن لكل خلق هداية. يعني الشمس بتعمل ايه وصفتها ايه؟ انها تشمس فبتدينا ايه؟ حرارة وضوء. لو ان الشمس لم تعطينا حرارة وضوء هنتجمد وهنبقى عايشين في ظلام، صح ولا انا بقول كلام الشمس؟ لماذا خلق الإنسان؟ إن الصنعة تدل على الصانع والكون يدل على المكون والتنظيم يدل على أن هناك منظم والعلم يدل على أن هناك عليم
وجدة وجدة واحدة إذا نظر إليها الإنسان فإنه يعلم أن وراء هذه الوجدة إله عليم. إذا رأيت البحر فإذا فإنك تعلم أن وراء هذا البحر إله أمره بأن يهيج. أسماء الله على ذلك تتجلى في مخلوقات الله، فكانت أول هداية هداية إيه؟ هداية الخلق. لذلك الله تعالى قال إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن الله دعاك أن تنظر حولك لكي يكون عندك يقين.
يبقى أول حاجة نهدى بها هي
الخلق المخلوقات، ولما تهدى يقينك بيزداد.
يعني لو أنت عارف أن الدكتور في الجامعة قريبك وإداك الامتحان وقال لك يا ابني أنت ناجح السنة دي، هتبقى انت ايه؟ مطمئن. حتى لو بتذاكر تبقى انت ايه؟ مطمئن. ليه؟
لان الراجل هو اللي يمتحنك، الراجل يقدر على ذلك. فكيف بالله ان العبد المطيع لربه؟
مشكلتنا يا جماعه مشكله يقين، من اهم مشاكل المسلمين مشاكل اليقين في الله وفي قدره الله وفي عظمة الله. يبقى عندنا يقين. طب كيف يزداد اليقين؟ بأن نهدى إلى الله. وكيف نهدى؟
بأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض. هذا أول باب، اللي هو باب الهداية بإيه؟
بالخلق، بالتفكر في الخلق. وباب الكون أوسع باب، وده من أوسع الأبواب للوصول إلى الله وأكثر الطرق للهدى،
لأن الكون يضعك وجها لوجه أمام قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله ورحمة الله وعلم الله، يضعك وجها لوجه أمام خبرة الله.
عشان كده لما يجي أمر في القرآن، وده نوع تاني من أنواع الهداية بعد الخلق اللي هو الهداية بالشرع، تبقى عندك ثقة. يعني واحد يقول لك أنا مش لاقي قلبي، مش حاسس إن أنا عندي تقوى، بتعوز تكلموا عن التقوى والبكاء والخشية والخوف وانا مش عندي الكلام ده، مش حاسس بيه.
فطبعا اعمل ايه عشان الاقي قلبي؟
طبعا اعمل ايه عشان قلبي يتقي؟ عشان قلبي يتقي، عشان قلبي يخاف.
يبقى عندك ثقة بقى في الامر ده، ان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى اللي عايز قلبه يستشعر التقوى يعمل ايه؟ يصوم. يقول لك انا بعمل معاصي وبحرق دروس وبعمل معاصي وبقرا قران وبعمل معاصي وبصلي في المسجد ومش قادر على ترك المعاصي، اعمل ايه؟
عايز المصيبه ده على شيء
يجي الامر واضح ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، اكثر من الصلاه. يبقى الهدايه هنيجي لما تتفكر في الكون تعلم انك وجها لوجه امام خبره الله. الله اله خبير ولا ينبئك مثل خبير. فاذا تكلم الله بكلمه او انزل ايه فاعلم ان الطريق كل الطريق في هذا الكلام، وان الهدى كل الهدى في هذا الكلام. يبقى عندك ثقه فيه في امر الله. لما الله يقول ينهى عن البدع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب انا مسنوس اعمل ايه؟ اتعامل بالربا وعديها. اذا عندك يقين في امر الله تقول ايه؟ لا مش هتعامل بالربا،
طب ما انت مريض مش هتفقد، يكون معاك مال وتريد الغنى تعمل ايه؟ تتصدق. اتصدق ازاي؟ بكل المقاييس. الصدقه في هذا الوقت اللي انا فيه هتخليني ايه؟ افتقر. لا، لن يزول مالك ولن تفتقر، بل ستزداد غنى. النوع الثاني من انواع الهدايا نوع هدايه الشر، ولكن ياتي بعد هدايه الخلق. هدايه الخلق يزداد من اليقين في القلب. لذلك الله عز وجل قال ايه؟ وكذلك نبي ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، اهل اليقين، ان عنده ثقه في امر الله. لما ياتي الامر بقى سيدنا ابراهيم خلاص وصل اليقين. ابنه في الساحه بيسيبه ويسيبه ليه؟ عنده ثقه ان ربنا مش هيضيعه. قال الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعني. فلا يضيعه ولن يضيعه، ولكن الامر يحتاج الى يقين. ان يا جماعه ما فيش تمكين ولا في انتشار للدعوه ولا في انتقال من مرحله من مرحله في الدعوه الى الله الا ببذل الاسباب لها، الا بالبأساء والضراء. وعند البأساء والضراء يزداد يقين المؤمنين ويضعف يقين الضعفاء، وبيبقى ابتلاء شديد. اما انك انت تثبت فيه فترفع، واما انك انت لما ترى البأساء والضراء تعود وترجع في كل المراحل. شوفوا المنافقين قالوا ايه في غزوة الاحزاب، وشوفوا المؤمنين قالوا ايه لما راوا المؤمنين الاحزاب. قالوا ايه؟ وصدق الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هو ده اللي احنا اخبرنا بيه بالظبط. التانيين لما شافوا لو راوا المنافقون الاحزاب قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ده احنا ضعنا، ده احنا كنا ماشيين في الطريق عشان نوصل مش هنوصل. وما الى ذلك، وشكوا في ربهم انهم لم يهدوا الى الصراط المستقيم. المهندس خبرته رفيعه المستوى، وتقول هذه الالوان التي اعطاها للاله لطيفه فيها ذوق رفيع، فتكتشف علمه وتكتشف ذوقه وتكتشف خبرته. لكن احيانا مع الاله نشرى ان كل واحد بيعمل جهاز بينزل معاه ايه؟ ورقه كيفيه التعامل. يقول لك دوس على الزرار ده، دوس على المروحه، ده بيخليها تتحرك وده بيخليها تلف يمين وشمال، وده لما تحط الكهرباء تشتغل ولا تشد الكهرباء ما تشتغلش. مع كل جهاز من الاجهزه بينزل ايه؟ نشره تهديك كيف تتعامل مع الجهاز. ونزل مع الانسان كتب سماويه ليعلمك الله عز وجل كيف تتعامل مع الخلق، وكيف تتعامل مع الناس، وكيف تتعامل مع نفسك، وكيف تتعامل مع ربك، وكيف تتعامل مع النبي الذي أرسله ربك. فإذا ترك الإنسان هذا الكلام وهذه الأوامر ضل. فالله عز وجل أنزل أن الله عز وجل علام الغيوب، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل غفور رحيم، وأن الله عز وجل رحيم ودود، أن الله عز وجل هو الذي رفع السماوات بغير عمد كونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أن الله عز وجل أنزل لكم آيات، ومن آياته خلق السماوات والأرض، وبث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة والأرض إذا أنتم تخرجون، ومن آياته
كالليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليكونوا برحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر مستنتشرون. كل هذا الخلق ليهدى الإنسان. ثم أنزل طبعا وجل القرآن ليهدي الناس لهذا القرآن ويعلم الناس كيف يتعاملون مع ربهم. فالله عز وجل يهديك على كل المستويات. واحد عايز يسافر ألمانيا ياخد شهادة الدكتوراه فاشترطوا عليه ان هو يتعلم اللغة الألمان عشان مش هينفع يشتغل عندهم الا هو بيتكلم ألمان. فراجل راح معهد جوته راح معهد عشان يتعلم ألمان لكي يسافر إلى الألمان ليتعلم علمهم. ألا ينبغي أن نتعلم كيف نقرأ القرآن؟ ألا ينبغي أن نتعلم عن الله؟ ألا ينبغي أن نتعلم اللغة العربية الصحيحة حتى نستطيع أن نقرأ في كتاب الله؟ الرجل لما ياخذ شهادة من ألمانيا هيسافر. طيب اللي يدخل الجنة، اللي عايز يدخل الجنة، اللي عايز هداية الله، هناك من يعدل بالله. عارفين يعني ايه يعدل بالله؟ بالله يعدل. لا
يعدل
يساوي بالله، يعني يضع معاملات الناس مع كيف كأنها معاملات الله. والذين كفروا بربهم يعدلون. إن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إن هؤلاء ساووا بين الله الخالق وبين المخلوق، سووا بين قدرة الله وقدرة العبد. فتعاملوا مع الله دون تعظيم، تعاملوا مع الله كأنهم يتعاملون مع العباد. ودي نقطة يا جماعة محتاجة وقفة، ان دايما في كل كتب الأدب يقول لك الأدب مع الله، تعظيم الله، تعظيم كلام الله، تعظيم أوامر الله، تعظيم شرع الله، حسن الإذعان يا الله، الانقياد لأوامر الله. إن نقاط مهمة، الناس هناك من الكفار أو هناك من يعدل بالله، يعني من يساوي أمر الناس مع أمر الله، من يساوي كلام الناس مع كلام الله، من يساوي شرع الناس مع شرع الله. الله عز وجل يهديك على طول الطريق. فما من أمر من أوامر الله إلا وأنت به تهدى. يبقى هداك بخلقه وهداك بشرعه والثالثة هداك بمعاملته. إن أنت بنفسك من الذي أتى بك إلى هنا؟ يعني اقعد مع نفسك وقف كده فكر ثلاث دقايق، أنت كنت فين الصبح؟ والظهر والعصر والمغرب، ما الذي أتى بك لتسمع عن الله؟ ما الذي أتى بك إلى بيت الله لتصلي وتجلس تذكر الله؟ ما الذي ابتلاك؟ رب رجل جاء مبتلى، ورب رجل جاء يتقرب إلى ربه.
هو رجل جاء على غير عادة، إن جاي صلي لا ليس أعلم، غير أن الله على جل يهدي كل عبد بما يستحق وبما به يهدى في معاملة الله. إنك تفكر كده في حياتك، أول واحد كان سبب في التزامك أو سبب في إنك أنت تقترب من الله كان مين؟ أول كلمة أثرت فيك إمتى؟ ولما اتقالت كان حالك إزاي؟ كيف أن الله هداك إلى الإسلام ثم هداك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاملة خاصة يهدي بها العباد الله عز وجل. قال الله عز وجل عن هداية القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في مطلع الكهف يعني لم يجعل له عوجا. لم يجعل فيه عوجا ولا لم يجعل له عوجا؟ له الآية كده. طب ايه الفرق من له فيه؟ ايه الفرق من الحمد لله الذي يجعل الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجا، او الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا؟ طبعا الحمد لله على القرآن، والقرآن ليس فيه عوج وليس له عوج. عوج فيه هي عوج فيه، عوج في القرآن يعني لا لم يجعل في تركيب القرآن ولا في جمل القرآن ولا في أساليب القرآن ولا في كلمات القرآن عوج. فكل معاني القرآن منتظمة وكل أساليب القرآن منتظمة، أما لم يجعل له عوجا أي لم يجعل لأثر القرآن في قلوب الناس عوج. يعني ما من أحد يستقيم على القرآن إلا وسيهدى، ما من أحد يتبع أوامر القرآن إلا وسيهدى، لأن كلمات القرآن كلمات هداية. فالله عز وجل جعل القرآن هدى ونور، وجعل الكتب هدى ونور إليها يتحاكم الناس، فإذا تحاكم الناس إلى كلام ربهم لم يضلوا ولم تظلم عليهم الدنيا، وإذا ابتعد الناس عن كلام ربهم ضلوا وأظلمت عليهم الدنيا. إذا تعامل الناس بكلام ربهم هدوا، وإذا ابتعد الناس عن كلام ربهم ضلوا، إذا لم يتعامل الناس بالقرآن ضلوا وأضلوا. فالله عز وجل سمى القرآن هدى ونور ورحمة وبشرى. إذا لم يجعل له عوجا يعني لم يجعل لأثر القرآن في قلوب الناس عوج، يعني ما حدش هيستقيم وهيبقى إيه على كلام ربنا، وهو يبقى إيه هيبقى عوج هيبقى مستقيم. فالقرآن يشتمل على معاني، القرآن بيتكلم في مواضيع، القرآن كلام ايه؟ قصص؟ تاريخ؟
بعض المشايخ ضالين ليه؟
بعض المشايخ ضالين ازاي؟
هو لما قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة، والقاضي ده مش حافظ كلام ربنا،
حافظ كلام ربنا لكنه لم يعمل به. احنا قلنا ما من احد يستقيم على القرآن، هو ما استقامش على القرآن، يعني هو القضية مش قضية خمس فقط، هو بحال مفهوم إلى أنه أفقى ويبقى مناط الابتلاف في إرادة الإنسان وفي عمل الإنسان. يعني هيفضل الابتلاف ظالم نفسي مصير السلام وخيرات مؤمن وكافر هيفضل موجود، لكن لو واحد يريد الهداية الله على وجل يهديه، ولو واحد استقام على القرآن يهدى إلى الجنة. طب إذا ابتعد عن القرآن لن يهدى، مش القرآن بيقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ وقال عن علماء بني إسرائيل أنهم كالحمار يحملوا أسفارا لأنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني
يعني أخذ القرآن أو أخذ اهتمامه من التوراة ثم لم يقوموا بحقه، لم يثبتوا على الطاعة، لم يثبتوا على وبدلوا وغيروا وذابوا وانصهروا وضاعوا مع من ضاع، لم يتمسك بكلام ربه. والذين يمسكون بالكتاب يمسكون ايه؟ يمسكون، يمسك بالكتاب يعني واحد ايه؟ ماسك فيه بقوة. شهداء الهداية، الله عز وجل يهديك بخلقه ويهديك بكتابه، ثم الله عز وجل يهديك بمعاملاته. مسألة الهداية والقرآن محتاجة وقفة شوية، إن إحنا نتعاون مع القرآن معاملة فيها طول المكت شوية. يعني لما نقول إن القرآن كتاب هداية ما هوش كتاب تاريخ ولا كتاب صحافة ولا كتاب قصص، إنما كتاب هداية، ان انت ماشي في الطريق مش عارف فين الطريق. فلما تفتح الايات تلاقي الايه بتقول ايه؟ يبقى الموقف ده انا كنت اعمل كذا، الموقف ده انا كنت اعمل كذا. تتعامل مع القران كانه كتاب هدايه، ده محتاج ان انا اعطي وقت للقران، اعطي وقت للقراءه وللسماع وللتدبر وللفهم وللمعامله، أعطي وقت للإسقاط على الواقع. إن كثير من الناس يتعامل مع القرآن كأنه كتاب ألف لام ميم ألف من بعشر حسنات ولام بعشر حسنات ولام فقط. نعم نأخذ ثواب في القراءة، لكن نحتاج أن نتعامل مع القرآن، نحتاج أن نفهم القرآن، نحتاج أن نتعامل أن هذا القرآن بدون فاضل. تخيل كده انك انت الدواء ده لو ما خدتوش هتموت، فبتعامل مع الدواء ازاي؟ بكل حرص. ان واحد بيتعامل مع القران كانه كتاب هدايه بدونه سنضل، في كل لحظه تجده يرجع الى كتاب ربه. اذا اردت ان يكلمك الله فكر القران، اقرا. عندك مشكله شهوه اعمل ايه؟ تقرأ، تمر على سورة يوسف وكيف انه اعتصم بربه فتعتصم. عندك مشكلة انك انت صاحب اطيان واملاك فتمر على سبأ، تمر على سليمان وداود. عندك مشكلة انك انت عبد فقير فتنظر الى عيسى عليه السلام. عندك مشكلة انك انت بتواجه طغاة وظلمة فتأتي الى ابراهيم الذي وقف في وجه نمرود، والى موسى الذي وقف في وجه فرعون. عندك مشكلة في دعوة الناس وفي تسلط الناس وفي بعد الناس عن دين ربهم، فتأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع نوح عليه السلام وهو يدعو الناس الى الله. انك تتعامل بالقرآن، انك تعيش بالقران، مشكله مع قلبك تريد ان تعرف كيف تصل الى الله، فتقرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتصف الايات حالهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وتصف الايات اقوالهم وما الى ذلك. نتعامل مع القرآن معاملة مختلفة. أما نحن نتعامل مع القرآن إن هو شوية حسنات، حاجة حلوة، بركة. الناس حاطة المصحف في كل العربيات فيها إيه؟ تلاقي في علبة لطيفة كده، تدخل البيت تلاقي الصالون كل الصالونات فيها إيه؟ فيها علبة ظريفة كده وفيها مصحف. لا، هو المصحف ما جاش عشان يتحط في علبة لطيفة، لم ينزل الله على ذلك هذا القرآن اللي يوضع في هذه العلبة القطيفة، إنما أنزل الله على ذلك هذا القرآن لنقرأه ونذنب به ونتعامل به ونعمل به ونجاهد به، منه نأخذ الأحكام
ومنه نأخذ الشرائع ومنه وإليه نتحاكم، منه نعرف كيف نتعامل مع ربنا ومع أنفسنا ومع إخواننا ومع أعدائنا. إذا أردت أن تقرب إلى الله، إذا أردت أن تحب الله، إذا أردت أن يقربك الله، إذا أردت أن يحبك الله، إذا أردت أن تعرف التعليمات من كل الخالق، فتعامل مع كتاب الله على جنة ونفذ ما أمر الله به. فصوم شهر رمضان وأدي زكاة المال وغض بصرك وأحسن على أخيك، أعفو عن أخيك، تعامل مع التعليمات كأنها سبيل النجاة، ثم تعامل مع معاملة الله عز وجل لك. إن تلاقي أحيانا الدنيا قفلت عليك، ماشي في طريق تلاقي الطريق قفل، محتاج وقفة. هو قفل ليه كده؟ هي باطت ليه؟ هذا ليهديك الله. أعطاك الله عز وجل مالا ليبلوني أشكر أم أكفر. إنك تتعامل مع ربنا، عبد يتعامل مع ربه وكأنه ليس في الكون إلا أنت وربك، إنك تستشعر معاملة الله.
قال الله عز وجل: فضاق عليها طائف من ربك وهم نائمون.
محصولة ثمنه مئات الملايين يتلف في سلاسل الطائف، يتلف بالصقيع، ونعوذ بالله من الصقيع. الله له أفعال. عجيب قصة مين؟ هنأخذ بكم معنا قصة مين دوري؟ هي فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أصحاب الجنة سورة الخلد، إن الناس أقسموا لا يصلونها مسلمين ولا يستثنون. أبوهم كان بيأدي الزكاة للفقراء، لما أبوهم مات مفروض يأدي الزكاة، قال لك لا لا خلاص بقى، احنا نقعد بقى ننادي الفقراء واحنا لاقيين ناكل، ما عادش في الفقراء. طب نلموا محصول ازاي والناس بتتجمع وقت المحصول؟ قال لك هنروح بالليل ومحدش يجي، هنروح اول ما يطلع الفجر قبل ان يرانا احد. فضاف عليه طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. فتنادى المصبحين يغدو على حلقكم، يلا يا جماعه نروح نشوف الحرس، وانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. إنه يتعامل مع رب يقيم عليم محيط خبير، أن الله يهديهم، يريد أن يدعوهم إلى دار السلام، يريد لهم اليسر، يريد لهم الخير. فكان الخير في أنها أصبحت بالصريم، فكان الخير في أنها هلك كل المحصول. ليه؟ ما أصل الدنيا مش مهم، الدنيا راحة راحة، لكن المهم فين؟ الأخيرة. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن حق الله عز وجل فوق كل حق، وأنه لا يجب أن نتأخر عن حق الله، غير أنهم هناك من يفهم وهناك من لا يريد أن يفهم، وتنطلق الحياة محصولا بملايين يهلك في ثلاث دقائق. ومنهم من أهلكه الله عز وجل برياح عادية وأعاصير وفيضانات وبراكين وزلازل، هناك أمراض وبلاءات، هناك قهر وفقر، وهذه أفعال الله. لما ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي فقالوا استعر لنا لأن الأفعال غلت علينا، فقال إن الله عز وجل هو القابض الباسط المسعي. فالله عز وجل يبتلي العباد ويهدي العباد بأفعاله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لما أصلحوا ما بينهم وبين الله أصلح الله لهم دنياهم، ولما ابتعدوا وأفسدوا ما بينهم وبين الله
أفسد الله عز وجل عليه الدنيا. لما سئل علي بن أبي طالب قالوا واحد يقول علي بن أبي طالب يقولوا له لماذا كثرت الفتن في زمنك ولم تكن الفتن هكذا في عهد أبي بكر الصديق؟ بقول له يعني أبو بكر الصديق لما كان موجود ما كانش فيه فتن، لكن انت في زمنك كان فيه، كان فيه فتن. فقال لأن الصديق كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالكم. قالوا لأنه بك الصديق كان بيحكم مين؟ كان بيحكم أهو علي بن أبي طالب، لكن أنا بحكم مين؟ بحكمكم أنتم اللي هم الخوارج الشيعة، فأعمل فيكم إيه؟ عندكم غلو. فقالوا رحم الله الصديق ورضي عنه، أصلح ما بينه وبين الله فأصلح الله له كل شيء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان محتاج وقفة، وقفة في معاملاته، أن يتعلم أن الله يعامل الخلق. ضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فلما كفرت فلاقها الله ويسجوها الخبز. يبقى كانت أمينة مطمئنة، كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزق من كل مكان، يأتيها رزق من كل مكان، بلد كانت عايشة عايشة مطمئنة يأتيها رزق من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فلم تؤدي حق الله فتجبرت وتجبر الناس فعصى الناس فكفر الناس بشرع ربهم، فأذاقها الله لباس الجوع فجاع الناس. إذا الله له أفعال في الكون، هذه الأفعال يتعامل بها مع العباد ليهدي العباد إليه، لباس الجوع والخوف. فبعدما كانوا أمينا مطمئنين أصبحوا يخافون، وبعد ما كان رزقها يأتيها من كل مكان أصبحوا جائعين، لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يعودون ويؤمنون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلو فرضنا أن طالبا في مرحلة ابتدائية ضرب زميلا له فشكى المضروب للمعلم فأعاقبه، ثم التقى بزميله فلم يضربه فالمعلم لا يضربه، ثم في لقاء ثالث ضرب زميله فعاد المعلم وضربه. مع لقاء المعلم سكتا، ألا يستنبط هذا الطالب من ضرب المعلم له أنه يضرب زميله كلما ضرب زميله ضرب من المعلم؟ فالمعلم لا يريد أن يضرب طالب زميله، فكلما ضرب زميله كلما ضرب من المعلم. يبقى أنت لو عايز المعلم ما يضربش تعمل إيه؟ ما تضربش زميلك. وهكذا تعامل المعلم بطريقة موضحة للجميع ولله المثل الأعلى. أن الله عز وجل يتعامل في السنة بالهداية والإقبال بمعاملة واضحة للجميع. فالله عز وجل علمك بخلقه وعلمك بكلامه وأمره وشرعه في كتابه العزيز في القرآن، ثم علمك بأفعاله ومعاملاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس إذا تريتم بهن وأعوذ بالله أن تبدوهن، ما فسد الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليه من الأوجاع والأسقاف ما لم تكن في أسلافها. في سنن على الضلال، وهذه السنن يتعمق بها ليهدي العباد. يبقى أنت لما تلاقي في أمراض كتيرة بتستحدث ولم نكن نعلم عنها شيئا، اخطر مرض في العالم بيسموه الايدز، مرض نقص المناعه. سبب مرض الايدز هو الفاحشة،
إن الإيه فيروس لم يكن في بني الإنسان إنما كان في القبور، وانتقل الفيروس إلى بني آدم بالفاحشة. فتعلم أن الله عز وجل يدلك على الخير، لما الله عز وجل يأخذ بفض البصر تعرف أن هذا هداك وهدى بني آدم ونجاة بني آدم في الدنيا والآخرة. لما ينهى الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تعرف أن الزنا طريق سبيل، وأن أوله إطلاق البصر وآخره الزنا أو في منتصف الزنا وآخره جهنم، وهذا عكس طريق الهداية إنما هو طريق الضلال. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الفقر. لما تلاقي المطر قل تعرف إن إحنا عملنا إيه؟ منعنا الزكاة، ولولا البهائم لم يمطروا. لما تلاقي الجو باظ وفسد تعرف ان احنا معاصينا كثرت. لما تلاقي بأسنا بيننا شديد تعرف ان احنا لا نتحاكم الى كتاب الله، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد، عقوبات واضحه. لماذا عاقب الله عز وجل الإنسان هذه عقوبات في الدنيا؟ طب العقوبات في الآخرة كفاية؟ لا، لأن الله يدعو إلى دار السلام حتى يفيق الناس، حتى يهدى الناس، حتى يعود الناس. وقطعناهم في الأرض أمما. لما تلاقي المسلمين بيقطعوا قطع كده تبقى عايزهم دي عقوبة. ليه؟ عشان تحيلوا على شرع الله. لما تلاقي الناس بتمشي فترة طويلة، وبعد ما تقعد فترة طويلة تمشي تلاقي نفسها وقفت في نفس النقطة اللي هي فيها، عادت في نفس المربع اللي هي بدأت فيه، ده اسمه تيه. لماذا عوقبنا بالتيه؟ كما عوقب بنو إسرائيل بالتيه، إن واحد تايه فترة طويلة ماشيين وبعد 70 سنة نرجع لنفس النقطة نبتدي من جديد في الدعوة إلى الله. ليه؟ عشان تركنا أمر الله، عشان حطينا أوامر الله أمام الأسباب المادية، عشان حسبناها بعقولنا كما حسبتها بنو إسرائيل. قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. مش هنقدر إحنا على السكة دي، موضوع صعب. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هذه العقوبات وهذه المعاملات لله عز وجل حتى يهدى الناس. فالله عز وجل لهذه بخلقه ولهذه بكلامه ولهذه بأفعاله، هداك بخلقه وهداك بكلامه وهداك بأفعاله، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. غير أن طريق الجنة به علامات. عارفين لما تبقى ماشي كده في الطريق يقول لك إيه؟ هتوصل اسكندرية 200 كيلو، 170 كيلو، 100 كيلو، 90 كيلو، 60 كيلو، أنت في اسكندرية. كذلك طريق الجنة، طريق الجنة فيه ابتلاءات، فيه ابتلاءات موضحة في القرآن، موضحة في القرآن. طريق الجنة في آلام، في آلام موضحة في القرآن، موضحة في القرآن. طول ما انت ماشي هتلاقي نفسك في الطريق، طول ما انت في الطريق هتجد علامات، في فرح، في فرح، في سعادة، في سعادة، في انبساط وسرور، في انبساط وسرور، في شرح صدري، في شرح صدري، مع انه مليء بالابتلاءات. حفة الجنة بالمكاره، غير ان الانسان سعيد. وعلى العكس الثاني طريق النار طريق محفوظ بالشهوات، ففيما يبدو للناظر انه يفعل ما يشاء. تلاقي مثلا واحد عايش
في مثلا بيسموهم الفنانين الضائعين التائهين الحيارة. هذا التائه الضائع زي مثلا عادي جدا ان هو بيزني وبيشرب الخمر وبيضيع الصلوات بيمر عليه جمعه تبقى جمعه ولا يصلي. اذا راه رجل من بعيد يظن ان هو سعيد ثم تجده مات منتحرا، وهل يموت السعيد منتحرا؟ ان هذا الذي انتحر وصل لدرجه الشقاء في الدنيا انه يائس واحبط، مع انه بما يرضي الناس انه يعيش بالشهوات فيقضي كل ما يريد ويفعل كل ما يريد، غير انه فايز يعيش معيشه ضنكا، يشقى يضر يتعب يتحسن ييأس يحبط يضعف يعجز. الناظر الى الدعاء الى الله يعني من الناس اخواننا الدعاء الى الله، واحد يرى رجل كان يطوف العالم في الدعوه الى الله، راجل قلبه في عنده 2 شريان في القلب فيهم ضيق شديد، وعنده كبد وعنده كلى، ومع ذلك راجل بيتحرك وبالغ اكثر من 65 سنه ويتحرك كانه شاب، قلبه كلما نظرت الى وجه الرجل تشعر بالسعاده.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبد الله سبحانه. ثم بعد ان نطلع على جمع الهادي الذي هذا خلقه بخلقه، وهذا خلقه بمعاملاته، وهذا خلقه بكتابه. يعني ايه الله عز وجل؟ الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. يعني ايه كون رجل سمع اسم ربك الاعلى الذي خلقه فسوى والذي قدره فهذا. قولوا ان كل مخلوق له بدايه، فالانسان خلق لاجل وظيفه، فاذا هدي الانسان الى وظيفته فكان مهديا، واذا لم يهتدي الى وظيفته كان ضالا حائرا تائها. فالنمله تسير، فاذا وضعت اصبعك امام النمله،
لو انت حطيت صبعك قدام النمله يحصل ايه؟ تلاقيها بتلف. من الذي علم النملة وأعطاها هذه الحاسة؟ حاسة ادراك مكاني وحاسة بصر إنها ترى هذا الإصبع. الله لا إله إلا هو. فما خلق الله عز وجل مخلوقا إلا وهداه إلى ما ينفعه الإنسان. إذا في الحر الشديد، إذا في البرد الشديد مش عريان يحصل إيه؟ يجي له بارد. مين اللي علمه ده؟ إذا عاش الإنسان بدون طعام يموت. ما الذي علم الإنسان كيف يعيش؟ ما الذي علم الإنسان كيف يتناسل؟ إذا وجد رجل وامرأة ثم لم يتناسلا، هل سيحفظ هذا الجنس البشري؟ هيموت الجنس البشري بإيه؟ بموتهم. من الذي علم الإنسان هذا؟ الذي خلقه ثم هذا. إن تأكل أكلة يلاقي فيها ملح وكمون وطحينة وسمسم، من اللي علم الإنسان يضع هذا على هذا عشان يكون بهذا الطعم؟ من الذي هداه إلى كيفية طهي الطعام، إلى كيفية صناعة الثياب؟ لو جبنا أكبر بحار على وجه الأرض وأعطناه أكبر سفينة على وجه الأرض وليس معه بوصلة، هل يستطيع أن يمشي ويسير في البحر؟ كذلك الإنسان. أن الإنسان يحتاج إلى هداية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالهداية فيقول اللهم اهدني في من هديت. وكان الدعاء الذي واجب علينا أن نقوله في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، وبين كل سجدتين رب اهدني واغفرني وارحمني واشبرني وارزقني واعف عني. إن مسألة طلب الهداية لأنه ليس على الحقيقة هذه إلى الله، فلا يملك مقدرات الأمور إلى الله، ولا يعرف ما كان وما سيكون إلى الله، ولا يعرف مصلحة العبد إلى الله. لذلك شرع الله عز وجل لنا هذه الأمة بالذات أنها تستطيع أن تدعو بالهداية في كل أمور حياتها. فشرع لنا دعاء الإيه؟ الاستخارة، إنك في أي لحظة من لحظات حياتك أمر يختلط عليك مش عارف ده فيه خير ولا لا، تعمل إيه؟ تقف تصلي الكثير وتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. إنك أنت نطلع من اسم الله الهادي أنه ليس هادي إلا الله، أنه لا يهدي إلا الله. والهداية أنواع، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد يعني إيه؟ يعني لو سمحت يا جماعة فين شارع الترعة؟ يقول لي ده يبقى ده اسمه إيه؟ هداية إرشاد. يبقى أنت هديتني عرفتني الطريق، هداية حسية علمتني الطريق. طيب القلوب لها هداية وهي أن تهدى إلى ربها، هذه لن تكون إلا بالله. فإذا أردنا أن نتعامل مع الله الهادي ينبغي أن نسأل الهادي أن يهدينا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الهداية، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن لي ربنا قال له السلام وانك لتهدي الى صراط مستقيم، اي انك تدل الناس على الصراط المستقيم. دي هدايه الايه؟ الارشاد. لكن هدايه التوفيق، هدايه القلوب، هذه لا تكون الا لله. نطلع من اسم الله الهادي ان احنا نسال الله الهدايه، وانك في كل وقت تعرف انك تحتاج الى الله وتحتاج الى هدى الله. طيب كيف نهدى؟ نلتمس الطريق التي رسمه الله لنا للهداية. ايه هذا الطريق اللي ربنا وصفه هدى؟ ايه اللي ربنا وصفه هدى؟ القرآن رقم 2، النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نسمع كلام الله ونتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تدجيز كلامنا. فإذا سمعنا كلام الله وبحثنا عن كيفية تطبيق هذا الكلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هدينا إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم صراط المؤدي إلى الجنة. فمن أراد الجنة فلا بد أن يتبع هدى الله. فمن اتبع هدى الله هيحصل فيه؟ فلا يضل ولا يشقى. يقول لك إن الإنسان لما نزل الأرض أنزل الله عز وجل معه البصرة، إنجاز التعبير، أنزل الله عز وجل معه الطريق، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان طريق الوصول إلى الله. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلما يخشى الأعمى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ ليه؟ لأنه رأى الهدى ثم تعامى عنه، لأنه سمع كلام الله ثم لم يطبقه، لأنه تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه. أعرضه يعني واحد مش عايز يسمع، أعرضه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما وقف فرعون أمام موسى عليه السلام أمام فرعون فقال ما ربكما يا موسى؟
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية عامة ثم هداية المؤمنين. قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين آمنوا وفكوا بدينهم في أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتاة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهم هدوا أولا لما آمنوا هدوا للإيمان، لكن هذا الإيمان كان إيمان يقتضي عمل صالح. آمنوا بالله، مش هينفع نعيش وسط هؤلاء الكفار، ففروا بدينهم لكي يصلوا وكي ولكي يقوموا بأوامر ربهم. فدخلوا في الكهف، فلما آمنوا وعملوا الصالحات زدناهم إيه؟ هدى. وده دليل على إن إيه؟ الهدى يزيد وينقص، أن الهدى يزيد وينقص وزدناهم هدى. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. عارفين يعني يضل أعمالهم؟ ايه الفرق بين عمل ضال وعمل مهدى؟ العمل الضال العمل الذي لا يؤدي الى الجنة، والعمل المهدى العمل الذي يؤدي الى الجنة. فهناك اناس يضلون الطريق فيزيد بطريق طويل ثم هو يكتشف انه ليس هذا الطريق. كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. يعني ايه ضل سعيهم؟ يعني مش الطريق غلط، بس ربنا اثبت انه لهم ايه؟ لهم ساعة. ده ناس تعبت وبذلت وتعبت واجتهدت ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون. هم ليسوا محسنين، لأن الإحسان أن تعرض المرء على مراد الله على مواقبة من الله. هم بذلوا وصنعوا واجتهدوا وأثبت الله عز وجل لهم هذا الاجتهاد، غير أن هذا سعي ضال، لأنه سعي على خلاف مراد الله عز وجل، سعي على خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقولوا إيه؟ لما يقول لك كده: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسل فافعل. يعني لو عايز تسرح شعرك اسأل كده النبي عصام كان بيسرح شعره ازاي وسرح زي ابن عمر. الصحابة كانوا يتحرون كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يخاف أن يضل سعيه في الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: الذين قتلوا في سبيل الله لما قاتل في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرضها لهم. هناك هداية عامة لكل الناس، وهداية خاصة هداية الإيمان والتوفيق والتي تؤدي إلى الجنة. قال الله عز وجل: وبها أختم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي أن العلم بالله والعلم بطريق الهداية يأتي مع التقوى. ليس إذا اتقيتم الله يعلمكم الله، إنما إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. هنا هو إيه؟ مصاحبة، أي العلم يأتي مع التقوى. فالعلم بالله يأتي مع تقوى الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.